في علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى مجلسكم الفقهي في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. هذا المجلس أيها المباركون هو المجلس 28، نتذاكر وإياكم فيه ونتدارس ما يتعلق بأركان الصلاة. فإن قد ذكرنا في الدرسين السابقين والحلقتين الماضيتين ما يتعلق بشروط الصلاة، وقلنا بأن العبادة لتتم وتصح ينبغي أن تجتمع شروطها وأركانها وأن تنتفي موانعها. فعلمنا الشروط في اللقاء الماضي، ونحتاج في لقاء اليوم أن نعلم أركان الصلاة. والفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية، بينما الشرط خارج الماهية والحقيقة. والمقصود بالماهية أي حقيقة الشيء، فالشرط فالركن جزء إثباتي والشرط خرج. فالشرط ليس من حقيقة العمل، إنما هو يشترط له في خارجه، فالوقت وكذلك ما يكون من استقبال القبلة ليس في ذات فعل المرء. أما أركان الصلاة فإن المرء ينبغي أن يأتي بها في ذات العبادة تفعل في جزء منها، كتكبيرة الإحرام والقيام وما سيلي ذكره إن شاء الله من أركان الصلاة. أيها المباركون، أيها المصلون، يا طلاب العلم، يا طالبات العلم، إن أركان الصلاة جاء ذكرها عند العلماء وعدوها، وعدوها رحمهم الله واستفادوها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء الأمر به أمرا صريحا وفعله صلى الله عليه وسلم على الدوام، حمله العلماء رحمهم الله عن ركنية وذكروا عدد ذلك وبينوه. فأول ركن ذكره العلماء رحمهم الله هو القيام مع القدرة، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وهذا ركن اتفق العلماء رحمهم الله على فرضيته وركنيته، وهو القيام مع القدرة كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه قال أصابتني بواسير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع صل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب على كل مسلم أن يصلي قائما في الفريضة إن استطاع، ولم يستطع القيام صلى قاعدا، ولم يستطع القعود صلى على جنبه. واستحب العلماء أن يصلي على جنبه الأيمن، قالوا كالميت في لحده، يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإن شق عليه أن يكون على جنبه قالوا صلى مستلقيا، يجعل القدم إلى جهة القبلة ويجعل ظهره في ووجهه مقابلا لها إن استطاع أن يرتفع قليلا، كما يكون في حال المريض إذا كان على السرير فإنه يرفع السرير قليلا من تلقاء رأسه ليستطيع أن يجلس. فإن شق عليه الجلوس رفعه ولو شيئا يسيرا ليستقبل القبلة بوجهه، فلم يستطع جعل رجليه القبلة وامتد واستلقى وكان مستلقيا. هذا كله يدل على يسر هذه الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيا أيها المصلون صلوا على أي حال كانت، فإن عجز المصلي عن القيام صلى قاعدا، فلم يستطع فعلى جنب، فلم يستطع فيصلي مستلقيا. كيف يصنع بالركوع والسجود؟ قالوا إن استطاع أن يأتي بالركوع ركع، ربما كان المرء لا يستطيع القيام لوجود تعب ومرض في ظهره أو في قدمه، لكنه يستطيع السجود فيجب عليه السجود. ما استطعت من الصلاة فأتي به، وما لم تستطع فاتركه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا القيام هل هو شرط للنافلة أيضا؟ لا، إنما قال العلماء القيام مع القدرة هو شرط في صلاة الفريضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والمقصود بذلك أن المرء إذا صلى النافلة وهو قاعد فإن ثوابه على النصف من ثواب القائم، هذا إذا كان جلوسه من غير عذر. فلو أراد المرء أن يصلي الوتر وهو جالس، أو يصلي سنة الظهر وهو جالس من غير علة ولا شكوى، جاز له ذلك إلا أن ثوابه على النصف من ثواب القائم، ذلك أن عمله دون العمل، وهذا فضل الله. فمن قام أخذ الأجر كاملا، ومن جلس أخذ نصف الثواب. والعلة في استحباب الصلاة ولو حال الجلوس هي ترغيب الشريعة لكثرة النوافل. الشريعة تحب المسلم أن يكثر من الصلاة، كيف لا يكثر والصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فصلي أيها العبد قائما، فإن شق عليك ذلك أو تكاسلت عنه صلي جالسا عن النافلة، فلك ثواب صلاتك جالسا وهو على النصف من صلاة القائم. أما إذا صلى المرء صلاة النافلة وهو جالس لعذر فإن ثوابه كثواب الكامل كثواب القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع صحيحا مقيما، وذلك فضل الله على عباده. ولذلك أيها المسلمون يا طلاب العلم احرصوا على الطاعات في شبابكم في فراغكم، لأنكم إذا كبرتم أو مرضتم أو شقت عليكم العبادات كتب الله تعالى لكم الثواب الذي كنتم تعملونه وأنتم في نشاطكم وشبابكم. لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما حد القيام الذي يجب على المسلم؟ قال الفقهاء رحمهم الله يجب أن يكون قياما لا انحناء فيه يخرجه عن حال القيام، بمعنى أنه لو انحنى إلى الأمام فكان كهيئة الراكع قالوا بطلت الصلاة لأن هذا ليس قياما، لو انحنى إلى خلفه حتى كان ليس على هيئة القيام فإن صلاته لا تصح، لو مال يمينا ولم ينتصب، لأن القيام حده قالوا هو انتصاب الظهر، فإذا مال يمينا أو مال شمالا ميلا شديدا يخرجه من الانتصاب فإنه لا يكون قائما ولم يأتي بالركن، هذا في حال مستطيع. أما من لم يكن مستطيعا فإنه لو كان كبير السن أو مريضا حدودب ظهره هذا يقوم ولو كان ظهره منحنيا على هيئة الركوع، لكن قال الفقهاء يقوم منحنيا لعجزه عن الانتصاب، لكن إذا أراد الركوع قالوا ينخفض قليلا أيضا زيادة عن انخفاضه الأول ليمايز بين الركنين ليحصل الفرق بين ركوعه وبين قيامه. ما رأيكم بارك الله فيكم لو أن رجلا أو امرأة لم يستطيع القيام والانتصاب لكنهم يستطيعان أن يتكي على عصا أو يعتمد على جدار؟ قال الفقهاء رحمهم الله يلزمه ذلك. من هنا نعلم أن بعض الناس يخطئ، يكون هذا الرجل مستطيعا للقيام على عصا فيعمد مباشرة للجلوس على الكرسي، وهذا ترك للقيام مع القدرة فلا تصح منه الصلاة على هذه الحال. فاصل أيها الإخوة ثم نعود ونتم إن شاء الله ما يتبقى من أركان الصلاة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا الفاصل ونتم الحديث عن شروع عن أركان الصلاة. ذكرنا الركن الأول وهو القيام مع القدرة، وهذا هو أول ركن ومحل إجماع عند العلماء رحمهم الله. وقلنا بأن من الأخطاء أن يعمد المصلي إلى الجلوس على الكرسي مع قدرته على القيام متكئا، فإذا كان المرء يستطيع الاتكاء وجب عليه ذلك. وربما كان المرء أيها الإخوة لا يستطيع الركوع والسجود ويكون مستطيعا للقيام وجب عليه ذلك، أو العكس يستطيع القيام لكن لبلاء في ركبته أو في عينه يقر عليه الطبيب أنه لا يمكنه السجود أو الركوع، فإنه والحال هذه يقوم واقفا ويقف ويؤدي الصلاة قائما لكن يومئ بالركوع والسجود. كيف يكون الإماء؟ قال علماء رحمهم الله: يومئ برأسه بالركوع والسجود فيخفض رأسه هكذا، هذا فيما لو صلى على جنب أو صلى جالسا وكان يستطيع الانحناء، يوم بالركوع هكذا ويوم بالسجود بزيادة، هكذا قال العلماء ليميز بين الركنين أي بين الركوع وبين السجود. إن لم يستطع أن يوم برأسه لمرض أو علة، كان يكون هذا الرجل عنده كسر في الرقبة أجاركم الله ثم وضعت له جبيرة لا يستطيع معها أن ينحني لركوع أو سجود، ماذا يصنع أيها الإخوة؟ هذا الرجل أو هذه المرأة في هذه الحال فإنهما قال علماء يومئان بطرفهما بالعين، يجعل الركوع ثم يجعل السجود أخفض منه، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. فإن عجز عن ذلك، عجز عنه ولا يستطيع أن يومئ بطرفه، فإنه لا يفعل بعد ذلك شيئا، إنما يمضي الأركان بقلبه فينوي الركوع وينوي السجود، كل ذلك يكون بالقلب ولا تسقط عنه الصلاة بحال طالما أن العقل باق وأن الفكرة ما زال معه. هذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصواب. ولذلك قال النووي رحمه الله عن القول بأن الذي يعقل ولا يستطيع أن يصلي بطرفه تسقط عنه الصلاة، قال: وهذا القول شذوذ. فلذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله على وجوب الإتيان بالصلاة دام العقل باقيا عند المرء. هذا هو الشرط الأول والإخوة. وثمة شرط ثان من شروط الصلاة، ألا وهو تكبيرة الإحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيجب على المسلم ويكون ركنا من أركان الصلاة أن يأتي بتكبيرة الإحرام. فالركن الأول القيام مع القدرة، والركن الثاني هو تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة قال عنها صلى الله عليه وسلم هي تحريم الصلاة. كيف تحريم؟ إذا شرعت في هذه الصلاة وقلت الله أكبر فقد حرم عليك ما كان حلالا عليك قبل دخول الصلاة. ومتى تتحلل من هذه الصلاة يحصل التحليل والتحلل بسلامك من صلاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته كما في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ويقول الله أكبر. ومن هنا قال علماء رحمهم الله: لا يجزئ لفظ عدا قولك الله أكبر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فإن جمهور العلماء قالوا إذا قال المرء في صلاته الله الأكبر، الله الأعظم، الله أجل، كان صحيحا من حيث التعظيم، لكنه ليس ذكرا تفتتح فيه الصلاة. ذلك أن الصلاة توقيفية، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول عدا هذا القول، أعني قولك أيها المصلي الله أكبر. فإذا أردت الصلاة يا عبد الله فقل الله أكبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: مذهب الشافعية أن الصلاة تنعقد بقولك الله أكبر أو الله الأكبر. وقال بعض العلماء كما مذهب الحنفية تنعقد بكل تعظيم لله عز وجل، إلا أن الصحيح والله أعلم هو أن المرء يقتصر على قوله الله أكبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ على وجه التخصيص، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، ولم يعلم الصحابة رضي الله عنهم غير هذا اللفظ. ينبغي على المسلم أن يأتي بالتكبير بلغة العرب، فإذا كان عربيا حرم عليه أن يكبر بغير اللغة العربية، وإن كان أعجميا وجب عليه أن يتعلم هذا الذكر على وجهه الصحيح كما تنطقه العرب. وينبغي كذلك المسلم أن يأتي بهذا التكبير على الوجه الصحيح، فلا يقول الله أكبر لأنه بذلك قد أحال معناه، إنما يكبر تكبيرا صحيحا يفتتح به الصلاة. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، ونقصد به أيها الإخوة الكرام تكبيرة الإحرام. وثمة ركن ثالث، وهذا الركن الثالث هو قراءة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذه الصلاة ناقصة، ليست تامة، لم يأتي بها المسلم على وجهها الصحيح. فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لازم للمصلي. وهذه القراءة قال الفقهاء رحمهم الله تسقط في أحوال، سنبين هذه الأحوال إن شاء الله لاحقا، لكن نؤكد أيها الإخوة أن الفاتحة ركن ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، فمن كان يحفظ الفاتحة وجب عليه أن يأتي بها، ومن لم يكن حافظا لها متعلما لآياتها يجب عليه أن يتعلم قراءتها وأن يقرأها على الوجه الصحيح. فربما قرأ بعض الناس الفاتحة ولحنوا فيها لحنا يحيل المعنى، كقول بعضهم مثلا في صلاته: صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا يضيف النعمة لنفسه، فتبطل صلاته إذا كان متعمدا لذلك. فواجب وحري على المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة، فإن كان المرء أعجميا يتعلمها بقدر الاستطاعة، أو كان أميا لا يحسن القراءة، فإنه يجب عليه أن يعمد إلى من يعلمه. واليوم الحمد لله وسائل التعليم كثيرة، ربما يأتي المسلم إلى إمام المسجد يعلمه، ربما أتى إلى الشبكة العنكبوتية واختار له معلما يعلمه قراءة الفاتحة. يجب على المسلم أن يتعلم قراءتها لتصح الصلاة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أركان الصلاة أن تقرأ الفاتحة. من لم يستطع قراءة الفاتحة يأتي منها ما استطاع، فيقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، حتى يستطيع أن يحفظ البقية ويأتي بها. من لم يحفظ شيئا فإنه يقول كما جاء في الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقوم مقام قراءة الفاتحة لمن عجز عن قراءتها ولم يستطع أن يأتي بها. هكذا قال علماء رحمهم الله، فقرروا ركنية الفاتحة، وقرروا أن من لم يستطع أن يأتي بها جاء بدليل عنها. هذا أيها الإخوة الكرام هو الحديث عن الركن الثالث، أعني قراءة الفاتحة. لكن ثمة مسألة سأذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، وهي: هل تلزم الفاتحة على كل مصلٍ؟ هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية؟ هل لابد منها لكل مصلٍ؟ هذا إن شاء الله ما سنأخذه بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة الكرام، ثم نعود ونبين هذه المسألة لنعلم أحكام قراءة الفاتحة على المأموم لأهمية هذا الركن، لأن الفاتحة هي أم الكتاب. انتظرونا يرعاكم الله ونحن بانتظاركم.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل هي ركن في حق الإمام، في حق المنفرد، في حق المأموم؟ نريد أن نعرف ذلك. عندنا آيات تأمر بقراءة ما تيسر من القرآن، قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وعندنا حديث تأمر بقراءة أم الكتاب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعندنا آية تأمر بالإنصات، قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، هذه قال عنها الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا أنها في الصلاة. وهذا فيه فائدة، هي أن هذه الآية نزلت في شأن الصلاة. لذلك قال بعض العلماء إن الإنصات لقراءة القرآن ليس بواجب في غير الصلاة، بمعنى أن المرء إذا كان يعمل المذياع عنده والقرآن يتلى، والمرأة مثلا تعمل في مطبخها أو تقوم بكي الثياب، والرجل يعمل في مهنته، فإنه يجوز لهم ذلك على الصواب والصحيح والله أعلم، لأن الإنصات الواجب يكون في الصلاة. ما عدا الصلاة ينبغي أن لا يحصل امتهان للقرآن. إذا كان القرآن يتلى والمرء معرض عنه غاية الإعراض، وربما دار حديث وضحك وكلام طويل، فإن القرآن يصان عن مثل هذا، فإنها ضرب من الإعراض على القرآن. لكن إذا كان المرء يستمع القرآن وربما اشتغل بشيء يسير ورفع شيئا وأسقط شيئا فإن هذا يخفف فيه والله أعلم. إنما الإنصات الواجب في الصلاة، هذه آيات تأمر بالإنصات في الصلاة، آيات تأمرنا بقراءة القرآن، أحاديث تقول من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. ما العمل؟ عندنا صحابي جليل وهو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، كان خارج الصف فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع خلف الصفوف ثم مشى وهو راكع حتى استقام في الصف ودخل في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لفعلك هذا لا تركع خلف الصف ثم يدخل في الصف، وقيل ولا تعد يعني الركعة صحيحة، وقيل ولا تعد يعني لا تسرع في مشيك بل عليك بالسكينة. هذه الأحاديث جعلت أهل العلم رحمهم الله يختلفون في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، بعد اتفاق جمهورهم أن قراءة الفاتحة في حق المنفرد والإمام ركن، هذا مذهب الجمهور وهو الصواب. أما المأموم فإن المأموم إذا كان في صلاة سرية هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ عندنا حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، وهو حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الحديث لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم إذن؟ قالوا لأن الحديث ضعيف فنبقى على الأصل من ركنية قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية. طيب عندنا حديث آخر أن المأموم دخل في الركوع فأدرك الركعة، كيف نقول بأنها ركن والمأموم فاتته قراءة الفاتحة وصحت ركعته؟ لو كانت ركنا لما صحت الركعة، ولذلك التزم البخاري رحمه الله هذا المذهب وقال بأن من لم يدرك الركوع من لم يدرك قراءة الفاتحة فإنه لا ركعة له ولا ركوع له. لذلك نقول أيها الإخوة الصواب والله أعلم أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة وليست ركنا. ما الفرق بين الوجوب والركنية؟ الفرق أن إذا قلنا بأنها ركن لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا عن معذور ولا غيره، فإن الساهي لو نسي قراءة الفاتحة لا يتحملها الإمام عنه، ولا المعذور المتأخر لا يتحملها الإمام عنه. وإن قلنا بأنها واجبة فإن من كان مسبوقا دخل مع الإمام وراكع أجزاته الركعة، ومن كان ناسيا فإن قراءة الإمام تكفيه ولا يلزمه أن يأتي بها، كما هو الحال والشأن في جميع واجبات الصلاة. وهذا القول أصح في النسبة للصلاة السرية لأنه به تجتمع الأدلة. أما الصلاة الجهرية فإن المنبغي على المسلم أن يسكت ولا يتلو خلف إمامه، قال صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، فكان الناس يقرؤون خلف إمامهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي حديث أنه قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو صح هذا الحديث لكان فصلا في المسألة، لكن هذا الحديث محل خلاف عند العلماء، فإنه من رواية ابن إسحاق وقد عنعنه، وابن إسحاق لا تقبل عنعنته عند العلماء لأنه من المدلسين. القصد أيها الإخوة أن مسألة قراءة الفاتحة على المأموم من مسائل ومعترك الخلاف العظيم الكبير عند الفقهاء، بينما قراءتها على الإمام والمنفرد مذهب الجماهير والجمهور على وجوب الفاتحة وركنيتها، أما المأموم فخلاف في السرية، وأضعف وأقوى منه في الخلاف هي قراءة الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. ولذا نقول أيها الإخوة يظهر والله أعلم عند جمع الحديث والتحقيق أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية ويجب عليه الإنصات في الجهرية، أما إذا سكت الإمام في الجهرية فإنه يقرأ في سكتات الإمام، والإمام لا ينبغي له أن يسكت في الصلاة إلا فيما سيأتي ذكره إن شاء الله في صفة الصلاة على وجه السنية. فإن لم يسكت الإمام فإن المأمومة لا يجب عليها أن يقرأ الفاتحة وتكون قراءة الإمام قراءة له. هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية. والحنفية الذين لا يوجبون قراءة الفاتحة من حيث الأصل، ولم يوجب قراءة الفاتحة على المأموم إلا الشافعية رحمهم الله، ولهم في ذلك أدلة. واختار قولهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذا شيخنا الشيخ محمد مختار الشنقيطي، وجماعة من أهل العلم رحمهم الله. واختار القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية ابن تيمية رحمه الله، والشيخ الألباني، وجماعة من محققي أهل العلم. أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة وتوسعنا فيه، لأن الناس في غالب مساجدهم يحصل بينهم خلاف، فنسمع أن قوما يقولون بركنيتها على المأموم، وآخرون يقولون بعدم ركنيتها، فيحصل بينهم الخلاف، وربما اختلفوا في مسجد واحد. فذكرنا ذلك ليعلم الناس أن هذه المسألة مما يسع فيه الاجتهاد، ويقبل فيه العذر للمخالف، ولا ينبغي أن يهجر المرء أخاه لأجل هذه المسألة، فإنها مسألة ربما ترجح لك اليوم فيها قول، يترجح لك غدا قول آخر. والذي يترجح لمحدثكم أن الفاتحة على الإمام ركن، وعلى المأموم تكون واجبة في السرية، أما في الجهرية فإن الإنصات واجب، إلا إذا سكت الإمام فإنه يقرأ في سكتات الإمام. هذه هي الشروط، هي هذه الأركان الثلاثة من أركان الصلاة: القيام مع قدرة، والركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، والركن الثالث قراءة الفاتحة. هذه من أعظم الأركان ومن أكثرها مسائل، ومن أعظمها اهتماما وينبغي العناية بها. وثمة أركان أخرى تبقى من أركان الصلاة كالركوع والرفع والسجود وما بقي من أركان الصلاة، نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر في مجلسنا هذا وفي حلقتنا هذه، والله نسأل أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة على وجهها الأكمل الأتم، وأن يقبل منا صالح العمل، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيء القول والعمل، لا يصرف سيئه إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا واغفر لنا، اللهم ضاعف حسناتنا وكفر سيئاتنا وتجاوز عنا. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية